الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدي ولم يكن بنافذ، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذا هو الكلام على الأحكام الوضعية، والمؤلف اقتصر على نوعين فقط وهما الصحيح والفاسد، فسنتعرض لهما إن شاء الله ونزيد عليهما ما يحتاج طالب العلم إلى معرفته في هذه المرحلة. فأما الصحيح فهو لغة السليم، واصطلاحا الفعل الموافق لأمر الشرع بحيث تترتب عليه آثاره. والفاسد عكس ذلك كله، فالفاسد لغة ضد السليم، واصطلاحا هو الفعل المخالف لأمر الشرع بحيث لا تترتب عليه آثاره. وينظر في الصحة والفساد إلى العبادات والمعاملات، فالصحة والفساد في العبادة يختلف أمرهما عن الصحة والفساد في المعاملة وإن كان المؤدى واحدا. فالصحة في العبادات هي براءة الذمة وسقوط المطالبة. الصحة في العبادات معناها براءة الذمة وسقوط المطالبة، والفاسد بخلاف ذلك. والفاسد بخلاف ذلك، يعني الآن عندما نقول هذه عبادة صحيحة كالصلاة، نقول هذه صلاة صحيحة، متى يصح أن نقول هذا؟ إذا برئت الذمة منها، يعني صار المسلم غير مكلف بها، وإذا صار لا يطالب بها بعد ذلك، يعني لا نقول له أعد هذه الصلاة أو اقضيها أو ما أشبه ذلك. تمام؟ إذن الصحة هنا ينطبق عليها التعريف، فعل موافق لأمر الشرع ترتبت عليه آثار. إذن من صلى صلاة على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها يقال هذه صلاة إيش؟ صحيحة، يعني لا يطالب بها بعد ذلك وبرئت ذمته منها. وأما الصحة في المعاملات أو العقود فمعناها انتقال الملكية وجواز التصرف، انتقال الملكية وجواز التصرف. والفاسد بخلاف ذلك، فعندما نقول هذا بيع صحيح، فما الذي يعنيه هذا؟ أن الملكية انتقلت من البائع إلى المشتري، وصار للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع. تمام؟ الآن هذا بيع استوفى شروطه وأركانه، يقال هذا بيع صحيح. ما معنى كلمة صحيح هنا؟ انتقلت الملكية، ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، من زيد إلى عمرو، وصار المشتري الذي هو عمرو يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع. ينبه هنا على أن الفاسد والباطل مترادفان، الفاسد والباطل مترادفان. فما ذكرناه في تعريف الفاسد وما ينبني عليه هو بعينه ما يذكر في الباطل. قد يفرق بينهما في بعض المواضع، هذا في بعض الاصطلاحات عند المذاهب لا حرج في هذا، الشأن في هذا كالشأن في الفرض والواجب أو الركن والواجب، الأمر في ذلك سهل. لكن ينبه هنا على اصطلاح الحنفية، الحنفية كالعادة يعني عندهم مثل هذه الأشياء، فينتبه طالب العلم إلى قضية الباطل والفاسد عند الحنفية. فعندهم أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات، في العبادات وفي العقود في النكاح فقط، في النكاح فقط من العقود. طيب بقية العقود كالبيع وغيره يفرقون بين الفاسد والباطل، كيف يعني؟ يقولون الباطل ما لم يشرع بتاتا لا بأصله ولا بوصفه. طب يعني إيش بأصله ووصفه؟ يعني من جهته ابتداء، هو ابتداء مشروع أو غير مشروع، هذه قضية الأصل. قضية الوصف أنه قد يكون ابتداء مشروعا ولكن لا يشرع أو يلحقه النهي من جهة وصف معين لاحق به، تمام؟ فهم عندهم هذا التفريق والتدقيق، يقولون الشيء إذا كان لا يشرع أصلا ولا وصفا فإنه يقال فيه باطل، مثل بيع الميتة. بيع الميتة ابتداء هذا منهي عنه في الشرع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. فيقولون بيع الميتة نسميه باطلا ولا نسميه فاسدا. لماذا؟ لأنه لم يشرع بتاتا. الميتة في أصلها حلال ولا حرام؟ حرام، لا تشرع بأي حال من الأحوال، قضية الضرورة هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم على ماذا؟ على أصل الحكم. فالميتة لا يلحقها الحل بأي حال من الأحوال، هي حرام أصالة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا البيع كان جائزا لولا أنه كذا، يعني لا ينطبق عليه هذا الكلام. لكن الفاسد يقولون هو ما نهي عنه وصفا لا أصلا، يعني هو مشروع بأصله ولكن نهي عنه لوصف أو شيء زائد لحقه، كمثل ماذا؟ قالوا كمثل بيع الدرهم بالدرهمين. هذا إيش اسمه طيب؟ ربا، صحيح، ربا الفضل، تمام؟ يعني باع درهما بدرهمين، باع جنيها بجنيهين، هذا إيش اسمه؟ بيع، أو يعني صورة من صور الصرف، وهو غير جائز لما فيه من الربا. طيب يقولون لا، أنت لو تأملت في هذه الصورة فإنك تجد أن النهي وقع لوصف لا لأصل البيع، هذا الوصف هو الزيادة. الزيادة يعني هذا الدرهم الزائد، هذا الجنيه الزائد هو الذي أفسد ماذا؟ المعاملة. لكن لو نحيت هذه الزيادة فصار درهما بدرهم أو جنيها بجنيه، إيش هذا؟ حلال ولا حرام؟ حلال، تمام؟ فقالوا هذه الصورة لم يلحقها النهي في أصلها ولكن في وصفها، فهذا نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. طبعا هذا موضع نقاش ونظر، لكن الذي ينتبه له طالب العلم هو هذه الاختلافات في هذه المرحلة، يعتني الطالب بهذا. ننتقل بعد هذا إلى سائر الأحكام الوضعية المهمة، فمنها الشرط. تعريف الشرط هو لغة بإسكان الراء اللزوم وبفتحها العلامة. الشرط بإسكان الراء هو اللزوم، بمعنى اللزوم والثبوت، وبفتحها عندما يقال شرط فهو بمعنى العلامة، ويجمع على أشراط، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، يقال أشراط الساعة يعني علامات الساعة. والشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه لذاته عدم الحكم، انتبه جيدا، ما يلزم من عدمه لذاته عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود الحكم ولا عدم. تاني، ما يلزم من عدمه لذاته عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود الحكم ولا عدمه. يعني الشرط كيف نعرفه؟ انظر إلى هذا الشرط كيف يؤثر على الحكم الموجود معك. إن وجدت أن هذا الشرط وحده، هذا الشرط بمجرده لذاته، هذا معنى كلمة بذاته، لو وجدت أنه وحده هكذا عندما ينتفي الحكم فاعلم أنه شرط. إذا وجدت أنه عندما يوجد وحده هكذا لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه، فاعلم أنه ينطبق عليه أيضا الشرط. بالمثال يتضح المقال. من شروط صحة الصلاة إيش؟ هات أي شرط. الطهارة، ماشي، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، جميل. الطهارة أو الوضوء عندما يوجد لذاته هكذا، توضأ المسلم، توضأ، هل يلزم من مجرد هذا الوضوء فقط صحة الصلاة أو عدمها؟ لا يلزم. إذن لابد أن نبحث في إيش؟ في أشياء أخرى، لابد من استيفاء بقية الشروط وانتفاء بقية الموانع، تمام؟ لكن هذا الوضوء وحده هكذا عندما ينعدم فنقول الصلاة غير صحيحة مباشرة، يعني لا نحتاج أن ننظر في شيء آخر، يعني حتى لو استقبل القبلة وستر العورة وأزال النجاسة وفعل كل شيء لكنه صلى بدون وضوء، صلاته إيش؟ فاسدة. إذا تحقق في الوضوء أنه شرط، تمام؟ فهذا هو معنى الشرط اصطلاحا. الشرط يؤثر على الحكم بالعدم، يعني عدمه يؤثر في الحكم، والعدم هنا لذاته، يعني هذا الشرط وحده هكذا لا ننظر في أي شيء آخر هو الذي يؤثر على ماذا؟ على الحكم، تمام يا جماعة؟ لكن وجود الشرط لا علاقة له بالحكم، لا يؤثر فيه وجودا ولا عدما. أقسام الشرط. أولا الشرط العقلي كالحياة للعلم والفهم للتكليف. الحياة مع العلم لا يلزم أو لا يصح في الشخص أن يكون عالما حتى يكون حيا. أنتم معي ولا لا؟ الحياة للعلم، الحياة شرط في العلم، لا يكون الشخص عالما حتى يكون حيا. الميت عالم ولا لا؟ لو قلنا عالم فنحن صوفية على طول، صحيح صحيح، لأن الصوفية عندهم إيش يا جماعة؟ الميت كالحي يعني. الله المستعان، لا أدري ما الفرق عندهم يعني. فالميت عندهم يسمع ويشعر ويقضي الحاجات ويفرج الكروبات، واضح هذا؟ فعندنا شرط العلم ماذا؟ الحياة، فلا علم لميت. طيب هذا إيش اسمه؟ شرط عقلي، شرط عقلي. والفهم للتكليف، لا تكليف إلا بفهم، فالذي لا يفهم غير مكلف، فلا تكليف على أعجمي لا يفهم العربية مثلا. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، تمام. ولهذا يقال فهم الحجة شرط في قيامها، لا تقوم الحجة إلا بفهم، وإلا فواحد مثلا يعبد غير الله وجعلت تقول له يعني تتلو عليه الآيات والأحاديث وتقيم عليه الحجج العقلية والنقلية وهو لا يفهم شيء أصلا، هذا قامت عليه الحجة؟ لا، ما قامت عليه الحجة، تمام. القسم الثاني الشرط العادي، يعني الذي يستفاد بالعادة، يستفاد بالعادة، كنصب السلم لصعود السطح. إذا قال السيد لعبده اصعد إلى السطح واتني بكذا، ما كيف سيصعد إلى السطح؟ في مصعد، في أسانسير، ماشي لا بأس، لكن ما في أسانسير، ماذا يفعل؟ يأتي بالسلم. إذن نصب السلم حتى ينصبه هكذا ويصعد عليه هذا شرط للصعود. طيب هذا شرط يعلم بماذا؟ بالعادة. القسم الثالث الشرط اللغوي، وهو المستفاد من اللغة، صيغ التعليق إن أو إحدى أخواتها، هذه كلها شروط لغوية. القسم الرابع الشرط الشرعي كالذي ذكرناه، الوضوء للصلاة، يعني شرط مستفاد من جهة الشرع. من أين عرفنا أن الوضوء شرط للصلاة؟ هذا يعرف بالعقل، يعرف بالحس، يعرف بالعادة، بالتجربة؟ لا، هذه كلها إيش؟ أمور شرعية. نعم. والشرط الشرعي على أنواع. الأول شرط وجوب، وهو ما يصير به الإنسان مكلفا، ما يصير به الإنسان مكلفا، ك كمثل ماذا؟ الإسلام والبلوغ والعقل، هذا متكرر معنا كثيرا. هذه نقول فيها دائما إيش؟ يعني حتى عندما ندرس الفقه نقول شروط إيش؟ وجوب، يعني حتى يصير الحكم واجبا عليه أصلا، حتى يكلف به ابتداء لا بد من تحقق هذه الشروط. إذن المجنون مثلا لا يصح أن نقول فيه مكلف ولا يجب عليه شيء، تمام؟ إذا نحن نتكلم على شروط وجوب، يعني ما يصير به الحكم واجبا ابتداء. النوع الثاني شرط صحة، وهو ما يصير العمل معتدا به، ما يصير به العمل معتدا به، هذا الذي تحدثنا عنه منذ قليل في قضية الصحة والفساد. إذا الفرق بين شرط الوجوب، طيب شرط الصحة كمثل ماذا؟ طيب الوضوء للصلاة ذكرناه، تمام. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الوجوب ما يصير به التكليف واجبا من الأساس، يعني حتى نبحث أنه هو مطالب بالتكليف أو غير مطالب به، فهذا شرط إيش؟ وجوب. لكن شرط الصحة هو الذي يأتي بعد تحقق شرط الوجوب، يعني وجبت عليه الصلاة، متى تصح منه الآن؟ يعني عندما يصلي متى تصح صلاته ومتى يعتد بها؟ فهذه شروط صحة. النوع الثالث شرط أداء، وانتبه له، شرط أداء، وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، حصول شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، يعني شرط الوجوب متحقق، الإسلام والبلوغ والعقل، لكن هو متمكن من الفعل أو غير متمكن، يستطيع أن يقوم به أو لا يستطيع، فهنا نأتي إلى شرط الإيش؟ الأداء. كمثل ماذا؟ كمثل اليقظة، اليقظة المنافية للنوم، يعني النائم، النائم مكلف بالصلاة ولا غير مكلف؟ لا تتسرع، مكلف بمعنى أنها تجب عليه، يجب عليه أن يصلي، لكن هو متمكن أو غير متمكن؟ وغير متمكن. إذن نقول هذا شرط إيش؟ أداء. والدليل أنه عندما يستيقظ يجب عليه أن يصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذن يقال الصلاة واجبة عليه، حصل له شرط الوجوب الذي هو إيش؟ الإسلام والبلوغ والعقل مثلا، هذا كله موجود، تمام. لكن الذي تخلف عندنا هو ماذا؟ هو التمكن من الأداء. نعم. من الأحكام الوضعية أيضا المانع، وهو لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا عكس الشرط، ما يلزم من وجوده لذاته عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه لذاته وجود الحكم ولا عدمه. يعني المانع يؤثر في الحكم بالوجود، بوجود المانع ينتفي الحكم مباشرة، كمثل ماذا؟ الحيض للصلاة، الحيض للصلاة، نقول الحيض مانع من صحة الصلاة. إذا ننظر ماذا فعل الحيض، وجود الحيض لذاته منع الحكم، منع صحة الصلاة، فمتى حاضت المرأة نقول مباشرة صلاتها إيش؟ باطلة، وإن كانت متطهرة، وإن كانت مستقبلة للقبلة، وإن كانت وإن كانت، مجرد وقوع هذا الشيء فقط يمنع ماذا؟ يمنع صحة الصلاة. لكن انتفاء الحيض فقط معنى أن المرأة غير حائض، معنى أنها طاهر، هذا وحده يلزم منه صحة للصلاة أو بطلان؟ لا يلزم. فلا نقول بمجرد هذا الصلاة صحيحة أو باطلة، حتى نبحث في إيش؟ في أشياء أخرى، في شروط تتحقق أو موانع تنتفي. من الأحكام الوضعية أيضا السبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى المقصود، كالحبل، الحبل يسمى في اللغة سببا، تمام، سببا لماذا؟ للمقصود الذي تريده، يعني يمكن أن تمسك بالحبل حتى تصل إلى الشيء الذي تريده، فهذا يسمى سبب. واصطلاحا ما يلزم من وجوده لذاته وجود الحكم، ومن عدمه بذاته عدم الحكم. إذن السبب قوي جدا، السبب يؤثر في الحكم بالوجود وبالعدم، فإذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم السبب إن عدم الحكم، ولا ننظر في أي شيء آخر. مثل ماذا؟ دخول الوقت للصلاة، لوجوب الصلاة، دخول الوقت لوجوب الصلاة. الكلام هنا على الوجوب لا على الصحة، فانتبه. طيب انظر الآن في دخول الوقت، بمجرد ما يتحقق دخول الوقت تجب ماذا؟ الصلاة. طيب دخول الوقت يعني لم يأتي بعد، الوقت لم يدخل بعد، لا تجب الصلاة، ولا ننظر في أي شيء آخر، أليس كذلك؟ يعني حتى لو كان كذا وكان كذا وكان كذا، بمجرد وجود هذا الشيء أو عدمه صار الحكم موقوفا عليه، فهذا هو السبب. هذا السبب ينقسم بتقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، فينقسم السبب باعتبار كونه مقدورا للمكلف إلى سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه. فالسبب الشرعي قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرته. فالسبب المقدور عليه كالسرقة سبب للقطع، لقطع اليد، والبيع سبب لانتقال الملك، والنكاح سبب لحل الاستمتاع، هذه كلها أسباب لأحكام، والأسباب في قدرة المكلف ولا لا، يعني السرقة والبيع والنكاح كل هذا مقدور للمكلف ولا لا. وأما السبب غير المقدور عليه فكدخول الوقت، هذا في قدرتنا، هذا خارج عن قدرتنا تماما، الزوال والغروب وهذه الأشياء كلها أمور خارجة عن قدرة الإنسان. وكالموت سبب لانتقال الإرث أو سبب لانتقال الملكية بالإرث، تمام. طيب الموت في القدرة ولا ليس في القدرة؟ ليس في القدرة، هذا شيء لا حيلة لنا فيه. إذن فالسبب قد يكون في قدرتنا وقد لا يكون، فالذي في قدرتنا إذن صار الإنسان يمكن أن يفعله وتترتب عليه الآثار بناء على فعل الإنسان. فالذي يسرق تقطع يده، والذي لا يسرق لا يسري عليه هذا، تمام، فصار مرتهنا بفعله لأنه في قدرته. ينقسم السبب باعتبار مصدره إلى سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي. فالسبب الشرعي هو المستفاد بالشرع كدخول الوقت للصلاة والنصاب للزكاة لوجوب الزكاة، والسبب العقلي هو المستفاد بالعقل كالموت سبب لانعدام الحياة، والسبب العادي هو المستفاد بالعادة كالذبح سبب لانعدام الحياة. بعد ذلك الفرق بين السبب والعلة، الفرق بين السبب والعلة هذا مهم. السبب عرفنا معناه، العلة لغة هي التغير في الشيء، ومنه مثلا الشخص العليل، عليل يعني أصابه مرض تغيرت صحته. والعلة اصطلاحا هي الموجب للحكم، الموجب للحكم. إذن حقيقتها حقيقة السبب ولا لا؟ لأن الموجب للحكم يؤثر في الحكم وجودا وعدما، إذا وجد وجد الحكم، إذا عدم إن عدم الحكم. لهذا يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم والعكس صحيح. إذن صارت حقيقة العلة هي حقيقة ماذا؟ السبب. من ناحية الاستعمال قد يسوى بين السبب والعلة وقد يفرق، فيقال في الشيء أحيانا إنه سبب وعلة، ويقال أحيانا إنه سبب لا علة. من وجوه التفريق مسألة أن يكون السبب معقولا، يعني هذا الذي أوجب الحكم هل هو أمر معقول يمكن أن نفهمه وندرك الحكمة منه بالعقل، أو هو شيء لا تعقل علته؟ فإن كان السبب معقولا سمي سببا وعلة، إن كان السبب معقولا سمي سببا وعلة، كالسرقة للقطع، السرقة سبب للقطع، سبب للحد الذي هو القطع. طيب هذا شيء نستطيع أن نعرف الحكمة منه بالعقل أو لا؟ مسألة السرقة هذه جريمة وهذا أمر شنيع وهذا كله مدرك بالعقل ولا لا؟ فيسمى سببا ولا يقال السرقة سبب القطع وعلة القطع، يصح أن تقول هذا وذاك. والسفر للفطر، السفر للفطر هذا أمر معقول ولا لا؟ يعني لماذا نفطر في السفر؟ لأجل المشقة، فهذا شيء ندركه بالعقل أو لا؟ فيقال السبب السفر سبب للفطر وعلة للفطر. وأما إن كان السبب غير معقول فإنه يسمى سببا لا علة، لا يستقيم في هذه الحالة أن تسميه علة. كدخول الوقت للصلاة، هذا أمر معقول أو لا؟ لا، هذه مسألة إيش؟ تعبدية محضة. يعني لماذا وجبت الظهر بزوال الشمس، ولماذا وجبت المغرب بغروب الشمس، ولماذا وجبت العصر بكذا والعشاء بكذا؟ هذه أشياء إيش؟ تعبدية لا يعقل معناها. إذن تقول دخول الوقت سبب للصلاة ولا تقول علة للصلاة، من ناحية الاستعمال هذا خطأ، لا يصح أن تسميه علة. طيب دخول الشهر للصوم، إذا دخل الشهر، إذا ظهر الهلال، هلال إيش؟ رمضان، وجب الصوم، ما العلة في هذا؟ هذا أمر معقول؟ لماذا في رمضان تحديدا؟ يعني هذه مسألة تعبدية محضة. إذن تقول طلوع الهلال أو دخول الشهر سبب للصوم لا علة للصوم، تمام؟ من الأحكام الوضعية أيضا أربعة مقترنة، يعني مثل الصحة والفساد هكذا، هناك أربعة أشياء مقترنة: التعجيل والأداء والقضاء والإعادة، أربعة أشياء مقترنة هكذا، وهي جميعا تتعلق بالأعمال المؤقتة، يعني الأعمال التي لها وقت تفعل فيه. وأما الأعمال التي ليس لها وقت وتسمى بالأعمال المطلقة فهذا لا يسري عليه هذا الكلام. تذكرون قضية الواجب المؤقت والواجب المطلق، تمام؟ فهذا يسري في الواجب المؤقت، لكن الواجب المطلق قلنا كبر الوالدين، هل يتصور فيه قضاء وإعادة ويصح هذا؟ لا يصح، إنما يصح فين؟ في الأعمال التي لها وقت محدد. طيب ما تعريف هذه الأشياء؟ التعجيل هو فعل العمل قبل وقته المقدر له شرعا، فإذا فعلته قبل وقته فهذا يسمى تعجيلا، كأداء الزكاة قبل حلول الحول، أداء الزكاة قبل حلول الحول. وبالمناسبة هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، وفي نص في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين، حتى النص إيش اسمه أو ما الذي ورد فيه؟ تعجل، تمام؟ إذن لما أدى الزكاة قبل حلول وقتها المقدر شرعا كان صنيع هذا إيش؟ تعجيلا. وأما الأداء فهو فعل العبادة أو فعل العمل في وقته المقدر له شرعا، ولكن هنا لابد من إضافة قيد، دون سبق بطلان، دون سبق بطلان. يعني إذا فعلت العبادة لأول مرة في وقتها المقدر شرعا ولم يسبقها بطلان، يعني لم تفعلها مرة أخرى قبل ذلك وبطلت منك، فهذا يسمى أداء. يعني صلاة العشاء التي صليناها الآن بحمد الله تعالى هذا إيش اسمه؟ أداء، أداء. لماذا؟ لأننا فعلنا الصلاة في وقتها المقدر شرعا لأول مرة ولم يسبقها بطلان بعد ذلك، لم يسبقها بطلان قبل ذلك، تمام؟ إنما لو سبقها البطلان فهذا إيش اسمه الآن؟ الإعادة. الإعادة فعل العمل في وقته المقدر له شرعا مع سبق البطلان. يعني إذا كنت قد فعلته مرة في وقته ولكن باطل منك، فسد منك، ثم تفعله مرة أخرى في الوقت، في نفس الوقت، فهذا يسمى إعادة. فمن صلى العشاء مثلا في وقتها ولكن بطلت منه صلاته لأي سبب من الأسباب وأراد أن يصليها مرة أخرى فهذا اصطلاحا يقال له إيش؟ إعادة، نعم. طيب القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا، بعد الوقت، الوقت الآن انتهى تماما، والصلاة مثلا لو مثلنا بالصلاة ستفعل بعد وقتها فهذا يسمى قضاء. تمام؟ فمن نام عن الصلاة مثلا حتى خرج وقتها وصلى بعد خروج الوقت ففعله هذا يسمى قضاء. نعم. بالنسبة للأداء لا يشترط أن يقع جميع العمل في الوقت، فلو وقع بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت فهو أداء. تاني، لو وقع بعض العمل في الوقت في آخر الوقت يعني وبعضه بعد الوقت فهذا يسمى أداء أيضا وليس هناك مانع من ذلك. مثال، شخص لم يدرك الصلاة إلا في آخر وقتها، أدرك ركعة أو ركعتين مثلا في صلاة المغرب مثلا، أدرك ركعة أو ركعتين ثم أذن للعشاء، فصار بعض الصلاة خارج إيه؟ خارج وقتها، فهذا يسمى أداء ولا قضاء؟ يسمى أداء بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تمام؟ إذن أفادنا أنه لو وقع بعض العمل خارج الوقت أو بعد الوقت فهذا لا يمنع من كونه أداء. من المسائل المتعلقة بهذا الموضع: هل يقضى المندوب؟ هل يقضى المندوب؟ يعني الواجب هذا واضح أنه يقضى، لكن المندوب إذا كان مؤقتا هل يقضى أو لا يقضى؟ الجواب نعم، يقضى بالنص. حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، منها الركعتان بعد الظهر، هذه سنة معروفة، قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في واقعة من الوقائع في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عنهما فهما هاتان. إذن قضاهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فهذا دليل على مشروعية قضاء النوافل. لكن ينبه على أن القضاء في هذه الحالة ينبغي أن يكون إذا كان المسلم متعودا على هذه النافلة. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأنه إذا كان متعودا عليها فقد أشبهت الواجب من وجه، وصار القضاء في هذه الحالة أولى. إذا نفهم من هذا أن من لم يكن متعودا على القيام مثلا أو على صلاة الوتر وفاته في ليلة، هل يقضيه في اليوم التالي كما هو معروف في السنة؟ لا، لا يقضي، لأنه ليس متعودا عليه. تمام؟ إنما الأحاديث التي فيها القضاء كانت في أمور واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة مهمة جدا هنا، لأنه ينبني عليها عمل فقهي: هل القضاء يجب بأمر جديد أم لا؟ كيف يعني؟ يعني من فاتته عبادة وأراد أن يقضيها، هل يحتاج في قضائها إلى أن يأتيه أمر جديد من الشرع بقضائها، أم مجرد ثبوتها في ذمته يكفي؟ يعني الآن فاتته صلاة من الصلوات المفروضات، مجرد اشتغال ذمته بهذا الفرض يكفي في مطالبته بالقضاء، أم لابد أن يأتي نص جديد من الشارع بأن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه أن يقضيها؟ هذا مهم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول، ومن تأمل في النصوص الشرعية وجد أنها مختلفة في هذا الأمر. فهناك مثلا أعمال ثبت الشرع بقضائها كالاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات كان يعتكف العشر الأواخر، ثم يعني حصلت واقعة بينه وبين أزواجه رضي الله عنهن، فخرج من اعتكافه وقضاه في شوال، قضاه في شوال. طيب، وتارة تأتي أن النص، وتارة تجد أن النص جاء بعدم القضاء، كمثل الجمعة، الجمعة لا تقضى. تمام؟ يعني من فاته الجمعة حتى خرج وقت صلاة الظهر خلاص لا يجوز له أن يصلي الجمعة بعد ذلك. الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر اليوم العاشر فقد فاته الوقوف، ليس له أن يستدركه بعد ذلك. إذن الشرع مختلف في هذا الباب. فالأصح في هذه المسألة أنك تتأمل في هذا العمل الذي تبحث فيه. إن دل الدليل على أنه يمكن أن يقضى بعد وقته استدراكا لمصلحته فهذا يكفي، ولا تحتاج إلى نص جديد من الشرع. يعني في قضية الاعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام قضى الاعتكاف استدراكا لمصلحته من المكث في المسجد وطلب العزلة عن الخلق والتفرغ للعبادة ونحو ذلك، فهذه مصلحة باقية ومستمرة استدركها النبي عليه الصلاة والسلام. كل عمل يتحقق فيه هذا المعنى فإنه يقضى بالأمر السابق ولسنا بحاجة فيه إلى أمر جديد. وأما إذا كان العمل مرتهنا بوقته ومصلحته في وقته فقط لا سبيل إلى استدراكها بعد ذلك فإنه لا يجوز أن يقضى بعد وقته. يعني مثلا الوقوف بعرفة مصلحته في الوقت المحدد لأنه مرتبط بماذا؟ بمشاعر الحج، وبعد ذلك هناك أمور أخرى وهناك عبادات أخرى، فالوقوف مشروع في هذا الموطن تحديدا في هذا الوقت تحديدا. فإذا فات هذا الوقت فقد فاتت المصلحة ولا سبيل إلى استدراكها بعد ذلك. لهذا نقول من فاته الوقوف بعرفة فليس له أن يستدركه ولا يشرع له قضاء. فكل عمل كان يشبه الوقوف بعرفة وكانت مصلحته موقوفة على الوقت الذي شرع فيه فإنه لا يشرع قضاؤه بخروج وقته إلا بنص جديد. أخيرا من الأحكام الوضعية الرخصة والعزيمة. العزيمة لغة من العزم وهو القصد المؤكد، واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني ليس له معارض راجح. بعبارة سهلة العزيمة هي أصل الحكم من الآخر، أصل الحكم. يعني عندما نقول تحريم الميتة، تحريم الميتة هذا عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، يعني هذا أصل الحكم، يعني أصل حكم الميتة أنها حرام، الميتة ابتداء حرام، تمام؟ طيب نطبق التعريف السابق، هو حكم ثبت بدليل شرعي ليس له معارض راجح. يعني من أراد أن يأكل الميتة ابتداء ليس جائعا ولا مضطرا ولا ولا ولا، هذا إيش حكم الميتة في حقه؟ حرام. يعني ليس هناك معارض لحكم التحريم، فالعزيمة في حقه أنه لا يأكل ولا يجوز ولا يحل، تمام؟ طيب الرخصة لغة من الرخص وهو اليسر والسهولة، واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، يعني الدليل الشرعي أصالة يدل على التحريم، ثم جاءتنا حالة، جاءتنا حالة معينة يجوز فيها أن تفعل هذا الحرام، فالحكم في هذه الحالة يقال فيه إيش؟ رخصة، يرخص لك أن تفعل الحرام. والمثال واحد، أكل الميتة لمن؟ الرخصة، الرخصة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن أكل الميتة لمن؟ للمضطر. طيب أكل الميتة للمضطر هذا إيش اسمه، عزيمة ولا رخصة؟ رخصة. لماذا؟ لأنه ثبت على خلاف الدليل، الدليل يقتضي حل الميتة ولا تحرمها؟ تحريم الميتة، لكن هنا صار معارض راجح وهو ماذا؟ الخوف على النفس، تمام؟ فانطبق التعريف ويقال في أكل الميتة للمضطر إنها إيش يا جماعة؟ رخصة. طيب طيب مثال آخر حتى نفهم الأمر، المسح على الخفين رخصة ولا عزيمة؟ طيب العزيمة فين؟ في غسل القدمين. نعم، إذن غسل القدمين يقال له إيش؟ عزيمة، يعني هو الواجب أصالة بالدليل الشرعي في هذه المسألة. لكن المسح على الخفين ثبت على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل الذي هو غسل القدمين لمعارض راجح وهو المشقة والتوسعة على العباد، فصار حكم المسح ماذا؟ أنه إيش؟ رخصة. نعم. طيب ما حكم الرخصة؟ الرخصة تتنوع في حكمها، فقد تكون واجبة، يعني رخصة واجبة، نعم، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة. طبعا رخصة حرام يصح هذا؟ لا يصح. طيب رخصة مكروهة؟ أيضا لا يستقيم. إذن الرخصة إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو إيش؟ أو مباحة. مثال الرخصة الواجبة أكل الميتة للمضطر، هي رخصة ولا لا؟ طيب ما حكمها؟ واجبة، لأنه لو لم يفعل لمات، تمام، وهذا لا يجوز. طيب مثال آخر، التيمم للعاجز عن استعمال الماء إذا كان فاقدا له أو عاجزا عن استعماله. طيب ابتداء، طيب رخصة ولا لا التيمم؟ رخصة، لأنه ثبت على خلاف الأصل. الأصل إيش؟ استعمال الماء. طيب الآن الماء غير موجود، فهناك المعارض الذي هو عدم الماء أو العجز عن ماذا؟ عن استعماله، فصار التيمم رخصة. طيب حكم الرخصة هنا إيش؟ الوجوب، يعني لا يجوز له أن يصلي إلا بماذا؟ بالتيمم. طيب مثال الرخصة المستحبة الإبراد في صلاة الظهر، صحيح؟ طيب ما معنى الإبراد في صلاة الظهر؟ أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى تنكسر الحرارة، هذا معروف ثابت في السنة. طيب ده ابتداء رخصة ولا عزيمة؟ رخصة، لأنه ثبت على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل. الأصل أنك تصلي الصلاة في أول وقتها. طيب جاء هنا المعارض الراجح وهو ماذا؟ شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، صحيح؟ طيب إذن الحكم الثابت هنا على خلاف الأصل يقال له ماذا؟ رخصة. طيب ما حكم الرخصة هنا؟ مستحبة، لا نقول واجبة ولا نقول مباح، لكن يستحب هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. مثال الرخصة المباحة التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. طيب ابتداء هذه رخصة ولا عزيمة؟ هذه رخصة، لأنها ثبتت على خلاف الأصل، هو الإنسان يتلفظ بالكفر ولا لا يتلفظ؟ لا يجوز. لكن هنا المعارض الراجح وهو ماذا؟ الإكراه والخوف على النفس. لكن انتبه الآن، هنا مع تحقق الإكراه ومع تحقق الخوف على النفس، لكن الرخصة هنا ليست واجبا بالاتفاق، خلاف أكل الميت للمضطر. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة لو مت ستموت في سبيل الله، عرفت؟ فلا يلزمك أن تبقى على هذا، لا يلزمك أن تبقى على حياتك ما دام الأمر هكذا، لكن يجوز لك أن تجود بنفسك في سبيل الله. لكن في أكل الميتة هذا إيش؟ هذا ليس موتا في سبيل الله، ليس موتا في سبيل إعلاء كلمة الدين ولا كذا ولا كذا، لهذا قالوا هي رخصة إيش؟ واجبة، عرفت؟ نعم. أخيرا، أيهما أفضل، الرخصة أو العزيمة؟ لا تتعجل. الرخصة ولا العزيمة؟ على حسب، جميل، هذا شيء جيد. طيب الحديث لو ثبت يعني أنهى المشكلة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إذن كلاهما يجب سواء، وهذا صحيح، هذا صحيح. إذن يقال كلاهما سواء بالنسبة لأصل الحكم، لأصل الحكم، يعني العزيمة والرخصة ابتداء كلاهما سواء. العزيمة يقال هي أفضل من ناحية أصل الحكم، ماشي، لو أننا اعتبرنا هذا لا حرج، لكن نحن نتكلم من جهة العمل، لا نتكلم على جهة أصل الحكم، لكن نتكلم على جهة العمل، يعني أيهما أفضل لك عند العمل، أن تأتي العزيمة أو تأتي الرخصة؟ فنقول ابتداء، طبعا إذا تحققت الرخصة، الكلام واضح، ابتداء كلاهما سواء. طب هل من دليل يدل على هذا بخلاف الحديث الذي ذكرناه؟ نعم، احنا قلنا الفطر في السفر ايش حكمه؟ رخصة ولا عزيمة؟ رخصة، هذا طبعا واضح. في الأحاديث المتعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوى بين الصوم والفطر في السفر، في حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يعني سوى بينهما. طيب، وأما من جهة النظر إلى أمر آخر فيختلف الحكم. أخونا الذي قال بحسب كيف يعني؟ بحسب حال الشخص. ممكن ففي الصوم والفطر في السفر من شق عليه الصوم إذا صارت الرخصة في حقه أفضل، يعني أنتم يعني نقول لا يلزم أن تصير واجبة، هذا ممكن، لكن ابتداء إيش؟ الرخصة في حقه أفضل. متى تصير واجبة؟ طيب، لو أنه خشي على نفسه، هذه مسألة أخرى. طيب، العكس، لو أنه قوي على الصوم وهو قادر عليه فالعزيمة في حقه أفضل، لأن فيها إبراء للذمة. هو لماذا يضع الدين على نفسه؟ لأنه لو أفطر لوجب عليه القضاء. طيب، من أين له؟ ربما يموت، ربما يعجز، ربما كذا. فهنا يأتي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فهو يسارع في إبراء الذمة، فمن هذه الحيثية كانت العزيمة أفضل، وهكذا. إذن ينظر إلى حال الشخص، ينظر إلى ما يترتب على الرخصة والعزيمة من جهة المصالح والمفاسد، ينظر إلى حال الدين وأهله. يعني لو تكلمنا على قضية الرخصة في أمور الدين ونستحضر محنة الإمام أحمد رحمه الله، طبعا كان له رخصة أن يوافق في حال الاضطرار، لكنه ثبت وكانت العزيمة في حقه أفضل بل أوجب، لأنه ينظر إلى ماذا؟ إلى عموم الدين، تمام، إلى مصلحة الدين ومصلحة المسلمين. فهذه كلها اعتبارات تؤثر في الحكم على المسألة. نكتفي بهذا القدر.